الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. لماذا نجتهد لنحقق في قلوبنا معنى أنه لا خالق إلا الله، ولا متصرف في هذا الكون إلا الله؟ ما الذي نستفيده من هذا حينما نتأمل في خلق الإنسان وخلقه تعالى لعالم الحيوان وخلقه لعالم النبات وخلقه لعالم الفلك والأجرام السماوية وخلقه للجبال والبحار؟ ما الذي نستفيده في سلوكنا؟ هل نحضر مثل هذا المجلس من أجل أن ندخل إلى أذهاننا وعقولنا معلومات تتراكم فيزداد تحصيلنا للعلم في عقولنا يوما بعد يوم، كما هو الحال عندما نتعلم معلومات الفقه لنطبقها، فكلما تعلمنا شيئا نطبقه، لكن أين التطبيق ونحن ندرب قلوبنا على ملاحظة واحدية الحق تبارك وتعالى في أفعاله وتصريفه وتدبيره للكون؟ لا يمكن لنا يا إخوتي أن نصل إلى توجيه عبادتنا إليه وحده إلا حينما يكون راسخا في قلوبنا أنه لا خالق غيره ولا مصرف في الكون غيره. وعندما نقول لا نعبد غيره، لا يعني هذا فقط الصلاة والصيام والزكاة، هذا من العبادة، لكن يا إخوتي لا يمكن لنا في أي لحظة ولا في أي نفس أن نخرج إن كنا عبيدا له أو نستشعر معنى العبودية، إن كنا عباده بحق لا يمكن أن تكون حركة واحدة من حركاتنا إلا مندرجة في العبادة. فمجلس العلم عبادة، وإتقان العمل عبادة، والصناعة التي معها نية صالحة عبادة، والزراعة التي معها نية صالحة عبادة، والسعي على العيال بالنية الصالحة عبادة. والتجارة مع النية الصالحة عبادة. لكن من أين لنا أن نحضر النية هل النية بضاعة تستورد؟ إذا كنا محتاجين حتى تنقلب صناعتنا وتجارتنا وزراعتنا إلى عبادة، نحتاج إلى النية. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقيمة العمل أهو عادة أم عبادة تابع للنية. فكيف يمكن لنا أن نرتقي بالعمل من العادة إلى العبادة؟ بالنية. ومن أين تحضر هذه النية؟ حينما نرسخ في القلب انفراد الحق تبارك وتعالى بالأفعال، وأنه وحده مصرف الكون، عند ذلك يتوجه هذا القلب إلى العظيم الواحد سبحانه. فإذا توجه هذا القلب إلى العظيم الواحد سبحانه، عند ذلك تصفو النية. إذن مجلسنا هذا لتصحيح أعمالنا، مجلسنا هذا الذي نستعرض في كتاب الله تبارك وتعالى وبعض الأدلة حتى يتوجه القلب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا توجه إلى الله تبارك وتعالى صحت النية وصفت. فقد تقدم في النص الذي نقرأه قوله تبارك وتعالى في سورة النحل: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. لا عبثية في أفعاله حين خلق الكون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ذكر أول ما ذكر المخلوق الذي توجه التكليف إليه الذي هو الإنسان المعني بهذا الخطاب، وأورد وصفه الغالب. فما أكثر ما يخاصم العبد مولاه. يا أخوانا، مخاصمة العبد لمولاه قد لا تكون مخاصمة صريحة. ربما تجد بعض المجترئين على الله تعالى الذين يجاهرون بالكفر، الذين يجاهرون بالإلحاد، الذين يجاهرون بالتمرد على شريعة الله تبارك وتعالى. لكن هناك مخاصمة خفية. عندما نزلت بك المصيبة تمردت. من الذي نزل هذه المصيبة؟ أليس هو المتصرف الواحد؟ إذن أنت تخاصم مخاصمة خفية. عندما تكون في نعمة طارئة عليك، في كسب، في ربح، في حظوة، سرعان ما تنسب المكاسب إليك وتقول: هذا لأنني فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. فهو نوع من المخاصمة الخفية، لأن الإنسان يسرق في هذه اللحظة النسبة. سيدنا شعيب علمنا حينما نكون في نعمة في طاعة أن نقول: وما توفيقي إلا بالله. والله سبحانه وتعالى خاطب حبيبه فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. إذن حين نستشعر فضل الله تعالى علينا تنتفي هذه الخصومة الخفية. وحينما لا نتمرد على الله تعالى في المصيبة ونتحلى بالرضا، نكون قد ابتعدنا عن هذه الخصومة الخفية. إذن الخصومة نوعان: خصومة جلية ظاهرة في أعداء الله تبارك وتعالى المجترئين على الله تبارك وتعالى، وخصوما قد نصاب بها نحن الذين نحضر مجالس العلم ونتهيأ للصيام والقيام وملء المساجد بصلاة التراويح ودروس العلم، لكن مع ذلك قد نقع في هذه الخصومة دون أن نشعر. لذلك لما قال سبحانه خلق الإنسان من نطفة وما أهونها وما أصغرها وما أحقرها فإذا هو خصيم مبين، كأنه بهذا يقول لنا التزموا عبوديتكم، فأنا الذي خلقتكم من نطفة، أنا الذي كونت أرواحكم وكونت أبدانكم وكونت ما أنتم فيه من التميز بين المخلوقات، أعطيتكم ما لم أعطي غيركم وتخاصمون. ثم ذكر كما تقدم الكلام عالم الحيوان ونعمه سبحانه فيها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وقد تقدم الكلام على هذا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، العنصر النفساني الذي يلاحظ الزينة والجمال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقلنا اندرج في هذا المركوبات التي سيركبها الإنسان إلى قيام الساعة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. تقدم الكلام على هذا فيما مضى. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. وصلنا إلى قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظ تارة يقول سبحانه وتعالى لقوم يتفكرون، وتارة يقول في هذا النص لقوم يعقلون، وتارة يقول لقوم يذكرون، وتارة يقول ولعلكم تشكرون، وتارة يقول لعلكم تهتدون، وتارة يقول أفلا تذكرون. إذن ليس المراد هنا العرض الجيولوجي أو الجغرافي أو البيولوجي أو الفلكي، لا، إنما هذه الإيرادات أوردها حتى ندخل من التفكر إلى التعقل، لقوم يتفكرون ثم ذكر لقوم يعقلون، فالتفكر هو الطريق إلى التعقل، والتعقل هو الطريق للتذكر، والتذكر هو الطريق للشكر، هكذا رتبها سبحانه وتعالى، لقوم يتفكرون ثم أورد بعدها لقوم يعقلون ثم أورد بعدها لقوم يذكرون ثم أورد بعدها ولعلكم تشكرون. فلو رتبنا هذه المعاني بحسب ورودها في النص نجد أنها رسالة الله إلينا، فالتفكر قراءة الكون، بكل أبعاد هذا الكون وملاحظة الدقائق العجيبة التي توقفك أمام صنعة لها حكمها، لها منافعها، لها فوائدها. وكلما تفكرت في هذا الكون بكل أصنافه أكثر، رأيت من المنافع والفوائد ما يجعلك تقول يستحيل أن تكون كل هذه صدفة، يستحيل أن تكون كل هذه المنافع والفوائد المرتبة بانتظام صدفة. هذه النتيجة التي وصلت إليها، التي تنفي فيها الصدفة، والتي تقول إذن لا بد أن هناك حكيما من وراء هذه الحكم، ولا بد أن هناك صانعا من وراء هذه الصنعة، ولا بد أن هناك خالقا من وراء هذه المخلوقات، وهو التعقل. فتكون بهذا قد انتقلت من التفكر إلى التعقل. فإذا وصلت إلى التعقل، بقي أمامك الارتقاء إلى التذكر. والتذكر إنما هو موافقتك مرة ثانية لجوابك الأول. فحينما خلق الله روحك قبل جسدك، سأل وأشهد روحك عظمته، وأشهدك ربوبيته، وسألك ألست بربكم؟ فأنت أجبت يومها باستعدادك الروحاني، لا بحسك البدني، باستعدادك الروحاني. بعد أن أشهدك استشهدك فقال ألست بربكم؟ وقلت في من قال بلى. إذن أيها الإنسان، فيك روح شاهدة، أيها الإنسان فيك روح مقرة بالربوبية. حتى لو كنت جورج بوش لا سمح الله، فأنت مع ظلمك وجبروتك وكبريائك، اليوم صرنا إذا ذكرنا هذا الاسم يعني نذكره على أننا نذكر ما هو أبشع من إبليس وما هو أبشع من البشع. لذلك سيمضي هذا الاسم مثلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يري مخلوقاته في أمثال هؤلاء العبرة، وأن نعتبر مما سيحل بهم. إذن مهما كنت، أيا كنت، روحك حين خلقت لديها استعداد، لأنها شهدت بالربوبية. لذلك من هذا المنطلق فنحن نخاطب الظالمين، ونحن نخاطب المتجبرين، ونحن نخاطب المتكبرين، ونحن نخاطب الجهلة، نخاطبهم جميعا، ونستشعر أن وظيفتنا ليست التدريس في المساجد فقط، إنما وظيفتنا أن ننقل التذكر الذي هو موافقة الجواب الأول إلى كل الناس. كل إنسان نقول له أنت في أصلك شاهد، شهدت بالربوبية، فتذكر. لكن كيف سيتذكر إذا كان قد وضع على قلبه الرين، الرين الذي هو تراكم الأوزار؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا يمكن للإنسان أن يتذكر ما لم يجلو ما تراكم على قلبه من ظلمانية ظلمه، وظلمانية اسمه، وظلمانية غشه، وظلمانية جبروته، وظلمانية سرقته وظلمانية كذبه، لابد له أن يعود إلى عبوديته ليرد المظالم، ليستغفر الله، ليلتزم شريعة الله. فإذا عاد وتاب وآب يظهر استعداده الروحاني. هذا هو التذكر. التذكر أن يظهر استعداد الإنسان الروحاني، لكن إذا بقي الإنسان في حكم بدنه يطعم بدنه يحرك بدنه دون أن يسعى إلى ظهور سر إنسانيته الذي هو روحه، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. من حيث البدن الفيل أكبر منك، والنمر والضبع أقوى منك، والثعلب قد يكون أذكى منك، والحمام أكثر اندفاعا في الجنس منك. إذن بأي شيء أنت تتميز؟ من حيث البدن هناك من هو أقوى منك في البدن، وهناك من يحصل منافعه أكثر مما بتحصله بشطارتك، لكنك تتميز بروح نسبها إليه. وما نسب روحا إليه إلا روحك، لأنه قال ونفخت فيه من روحي، وهذا مو معنى من ذاتي، لا، إنما هي نسبة تشريف. شرف روحك حين نسبها إليك، كما قال ناقة الله، ناقة الله فهي ناقة نسبت تشريفا إلى الله، وكما قال ألم تكن أرض الله واسعة، نسبة تشريف. فالروح نسبها إليه الروح التي تنفخ في الإنسان، لأنها ذات سر عظيم بهذه النسبة. فإذا انتقلت من التفكر إلى التعقل، ثم بعد التعقل أتبعت ذلك بتصفية وتزكية، عند ذلك يظهر استعدادك الروحاني الأول، حينما أجبت ببلى. فإذا ظهر هذا الاستعداد صرت متذكرا، إذا تفكر وتعقل فتذكر، ولما تذكر وصفى عند ذلك فهم رسالته، فهم لماذا هو في هذه الأرض، عرف مهمته، إني جاعل في الأرض خليفة، فوظف النعمة فيما خلقت له. لماذا خلق البصر؟ لماذا خلقت اليد؟ لماذا خلق المال؟ لماذا لماذا لماذا؟ وظف نعم الله تعالى فيما خلقت من أجله، وهو معنى الشكر. فيصير متفكرا ثم متعقلا ثم متذكرا ثم شاكرا، وعند ذلك لا ينقطع، لأن الحق سبحانه قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فيبقى في ازدياد وارتقاء ولا ينقطع عن مولاه. هذا هو الطريق. إذن عندما نتفكر في عالم النبات وعالم الحيوان وعالم النجوم، فهذا حتى ندرج أنفسنا في هذا الخط، خط تفكر فتعقل فتذكر فشكر، هذا مطلوب أن نلاحظه، حتى لا نظن أن القرآن أراد منا أن ندرسه ككتاب فيزياء أو كيمياء أو بيولوجيا أو ذرة أو ما أشبه ذلك. هنا يقول سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. إذن المذكور ثلاث أشياء في هذا المقطع من النص: الليل والنهار، الشمس والقمر، النجوم. وأحسن شيء إذا أردت أن تفهم القرآن اقرأ القرآن، أعظم تفسير للقرآن القرآن. فإذا قرأت القرآن فهمت المراد. هنا يقول: وسخر لكم الليل والنهار. تسأل: بأي شيء سخرته لي يا رب؟ فيجيبك بكلامه: اقرأ ما قاله القرآن الكريم في الليل والنهار. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. إذن هنا يجمل في سورة النحل، في سورة النحل يجمل بقوله: وسخر لكم الليل والنهار. طيب، سخر الليل والنهار في أي شيء؟ نرجع إلى القرآن فنسأله فيجيبنا القرآن بكلامه تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذا في سورة يونس. وفي سورة النمل قال: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، في سورة النمل. ثم بعد ذلك في سورة القصص نقرأ قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي سورة الروم قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يعني منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله في النهار إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وفي سورة النبأ قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وفي سورة الفرقان قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. إذن هذه الآيات بمجموعها تعطينا معنى سخر لكم الليل والنهار. لكن قبل أن ندخل إلى معنى هذا التسخير ومفرداته بحسب ما ورد في هذه الآيات الكريمات، نقول إن القرآن الكريم نبه إلى حقيقة كونية. هذه الحقيقة يعرفها علماء الفلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى ستر الليل بالنهار، بمعنى أن الموجود الأصلي الذي خلقه هو الليل ثم ستره بالنهار. ولو تأملنا في الفضاء الكوني المحيط بالأرض لرأينا أنه ليل مظلم. وأما ما يظهر على الكرة الأرضية من النهار فهو عبارة عن قشرة رقيقة جدا من الضياء تستر الليل الأصلية الذي يغرق الكون فيه. قال تعالى: يغشي الليل النهار، أي يغطي الليل بالنهار. فكأنه سبحانه في هذا نبهنا الموجود الأصلي ليل، وأما الغطاء والحيف المؤقت الذي يغطي هذا الموجود الأصلي الذي خلقه والذي هو الليل إنما هو النهار. إذن الساتر والمغطي هو النهار، وهذا إعجاز، لأننا من حيث العادة ربما ننسب الستر والتغطية لليل، لكن أن ينسب ربنا الستر والتغطية للنهار فهذا إعجاز، فهو يقول قد غطيت الليل بالنهار. هذا عجيب، يغشي الليل النهار. إذن في هذا إعجاز، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا قبل أكثر من 14 قرن ولم يكن أحد يعلم سر ذلك إلا الذي أخرجه من الكرة الأرضية في المعراج ومرره في الفضاء الكوني وأشهده هذه الحقائق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن نعود إلى معنى وسخر لكم. هنا نجد القرآن الكريم يذكر لليل سببا أو سببية، وهو أنه سبب السكينة، ويذكر أيضا لليل أنه لباس للإنسان. والله سبحانه وتعالى ذكر اللباس أيضا للزوجة، وأن زوجها هو لباس لها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فاللباس هنا لم يكن بمعنى الثوب، لاحظ لما تحدث عن الغطاء قال يغشي، لكن لما تحدث عن اللباس أي أيها الإنسان أنت بحاجة وأنت مضطرب إلى ما يستر اضطرابك، فهنا الستر المعنوي الذي نتيجته تحصيل السكينة، لأنه قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش؟ لتسكنوا إليها. إذن قال لباس، وفسر اللباس بأنه ما ينتج السكينة. إذن فاللباس هنا بمعنى المحصل للسكينة، لأنك مضطرب، الغريزة فيك تفور، غريزة المرأة فيها تفور، والرغبة في الأمومة، المرأة عندها فورانان بمجموعهما يحصل تعد مكافأة لفوران الرجل، الرجل فورانه غريزي صرف، أما المرأة فعندها فورانان، فوران عاطفة الأمومة فهي تحن كأنثى إلى أن تكون أما، حتى الطفلة الصغيرة تأنس عندما تضم دميتها، وهذا بسبب ما فيها من عاطفة أنثوية إلى الأمومة. أما الغريزة أو العاطفة الجنسية أو الرغبة الجنسية فهي أقل من الرجل. طيب لو كانت غريزة المرأة الجنسية مقابلة أو مساوية أو مكافئة لغريزة الرجل، طيب عند ذلك ستتفوق المرأة بعاطفة الأمومة. فجعل الله سبحانه وتعالى للمرأة فورانين يكافئان الفوران الغريزي، ولما كانت هذه الرغبة عند الأنثى أن تكون أما معها تبعات كثيرة للرجل، إذ هو المسؤول عن الإنفاق، وهو المسؤول عن الأسرة، وهو المسؤول عن التربية، وهو فلماذا يتزوج؟ قال له: لا تريد الزواج؟ سلطت عليك من الفوران ما يجعلك تصيح في الليل والنهار زوجوني. فلو أن الأنثى كانت عندها هذه العاطفة إلى الأمومة والرجل ما عنده هذا الفوران المضاعف، ما كان تحقق للأنثى تحصيل الأمومة ومكافأة غريزة الرجل. ففي المرأة فورانان يكافئان الفوران الغريزي الذي عند الرجل، فبالأمرين يستر كل منهما صاحبه ويحصل له السكينة. إذن اللباس الذي هو المرأة محصل للسكينة، والرجل الذي هو اللباس محصل للسكينة، والليل الذي هو اللباس محصل للسكينة. وصرح القرآن بالسكينة لليل حين قال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. لكنه ذكر مع السكينة التي في الليل السبات، والسبات ما يحصل للإنسان من الراحة. وما سمي يوم السبت إلا لأنه يوم الراحة بالنسبة لليهود، حيث أمرهم الحق سبحانه وتعالى بالاستراحة في يوم السبت لأنه يوم راحة، ومنعهم من العمل قهرا، منعهم من الصيد، وما منعهم، إذن هو يوم راحة، فلذلك سمي سبتا. والسبات إذن هو الراحة. فبدون إعادة التشغيل، ريستارت بلغة الكمبيوتر، مجرد اللي بيتعاملوا مع الكمبيوتر شافوا الكمبيوتر وجعوا راسه بدأ يخربط، ايش بيعمل له؟ بيعمل له ريستارت. وهذا النوم يحصل للإنسان إعادة بدء. فبدخول الإنسان في هذه السكينة تحصل إعادة البرمجة من أول جديد، الخلايا الدماغية بترتاح، النفس تهدأ، يستيقظ في الصباح، لا سيما إذا نام مبكرا، وهذا مما أصبح متعذرا مع غفلة الإنسان في بلادنا، مو في البلاد الغربية، في بلادنا هذه مع غفلته عن أسرار النهار والليل. لما ذهبت إلى أمريكا ما أعرف النوم بعد طلوع الفجر أبدا، وعندما كنا نصلي العشاء ما كنا نصدق إمتى نصل إلى السرير، لأن العمل متواصل منهك مضني، وكنا نتناول الطعام الأخير، آخر طعام يتناول الساعة 5 أو 6، وبعد ذلك ما منصدق بعد المغرب كيف نصلي المغرب ونصلي العشاء بعد ذلك ثم ننام. فإذا استيقظنا عند الفجر استيقظنا، وإذا مو بس اللي بيقوم بيصلي يستيقظ، إذا نرى كل الناس قد خرجوا لأعمالهم، اللي ساكن 100 كيلومتر أو 200 كيلومتر عن عمله، وإذا زحمة السيارات مثل زحمة حلب الساعة 11 أو 12 لأن الناس بتفيق في هذا الوقت. الحمد لله أن الدولة بدأت تعمل أنظمة عقوبة وتشميع، لأن الإنسان إذا لم يتنبأ بنفسه ربما الحق سبحانه يعينه بالقهر. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. لكن مع الأسف كما بلغني أن التجار بيسهروا وبيبعثوا الأجارة الصبح، وبالتالي التاجر ما بينزل على شغله، المحل مفتوح، لكن الدولة ما الذي ستصنعه؟ بدها تروح لعنده على البيت وتجيبه من بيته، فيقه من فرشته. فالأجارة بيروحوا الصبح الساعة 8-9 بيفتحوا المحل، وأما التاجر فإنه يدخل الساعة 2 إلى متجره. وهذا لأننا نغفل عن هذه الأسرار السكينة. لذلك عالمنا هنا عالم فيه اضطرابات كثيرة. لو أن الإنسان تعود النوم بعد العشاء يشفى من أمراض كثيرة. اضطراب التوازن الإنساني من أسبابه أنه لا يحصل السكينة التي جعلها الله سبحانه له. ثم أيام زمان ما في ضجيج، يعني التلوث البيئي الذي هو موجود حاليا، تلوث صوتي، تلوث سمعي، تلوث بالأصوات المزعجة، لا سيما إذا كان الواحد مبتلى وبيته في مناطق فيها أسواق وفيها حركة وفيها سيارات وفيها زمامير، وإذا تأخر واحد قدامه شوي تأخر بيشتغل الزمور، وما في أحد على وجه الكرة الأرضية بيزمر مثل أهل سوريا أبدا. زرت كتير وسافرت كتير، ولو عملوا جائزة نوبل الأولى في الزمامير ومن الذي يأخذ أكثر ما يأخذ من التفوق في كثرة الزمامير، فلن يسبق شعبنا بالزمامير أبدا. إذن هذا من المؤسف، الدنيا كلها بيمشوا، ومن المعيب أن يشتغل الإنسان بالزمور. تلوث إذن لا يعين الإنسان على تحصيل السكينة. أيام زمان كان في هدوء، ما كان في آلات. الآن لو أتينا بمقاييس الضجيج ووضعناها في الشارع، أصوات المكيفات في الشوارع واحدة كافية أن تلغي السكينة. لذلك يعني الإنسان صار بحاجة أنه يطلع إلى منطقة لم تصل إليها الحضارة، لم تصل إليها الكهرباء، حتى يرتاح بدنه قليلا. إذن السكينة والسبات. ثم بعد ذلك نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن إبصار النهار، وهذا من استعمالات القرآن اللطيفة. فالعرب يقولون ليل قائم ونهار صائم. طب النهار ما بصوم والليل ما بقوم، إنما يصوم أهله ويقوم أهله. أهل النهار يصومون وأهل الليل يقومون. لذلك قالت العرب نهار صائم، وصفوا النهار من باب المجاز والمقصود أهله. وكذلك إذا قيل فسد الزمان، الزمان لا يفسد لأنه زمن، إنما الذي يفسد أهله. وهنا عندما ينسب الإبصار إلى النهار فالمراد أهله، أي يبصر أهل النهار، أي الذين فتحوا عيونهم في النهار، لكن إذا أغلقوها لن يبصروا. فالله سبحانه وتعالى أراد منا مجرد ما شعل الضوء السماوي يريد منا أنه نفتح عيوننا، ما نسكره، حتى نستفيد الإبصار، وهذا من اللطائف. ومن أفضل العبادات العبادة بين المغرب والعشاء، لأنها ناشئة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، لأن الإنسان بيكون متعب كتير في النهار لو كان مارس النظام، لكن نحن بالنسبة لنا في حلب خاصة يعني المغرب أول النهار. إن ناشئة الليل يعني حين ينشأ الليل بعد المغرب هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذن هذا فيما يتعلق بإبصار النهار. تصوروا يا أخواننا لو كنا بدنا نستخدم الكهرباء من أجل أن نبصر في النهار، في الليل ما عمل لحي وبتطفى الكهرباء في بعض الأوقات، فكيف في النهار؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى أشعل لنا مصباحا مجانيا، ما مندفع فاتورة من أجل ضوء الشمس. وأكثر من هيك الآن بدأوا يأخذوا من الشمس مو بس الإبصار، بدأوا يحولوها إلى أنواع طاقة إن كانت حرارية أو كهربائية، وهذا كله بفضل الله سبحانه. لذلك نجد أن المولى سبحانه قال ولتبتغوا من فضله في النهار، قال والنهار مبصرة، وفي مرة تانية قال ولتبتغوا من فضله، حتى ما يجي واحد يتفزلك ويقول القرآن الكريم متخلف ما أشار إلا إلى الإبصار، نحن عم نشوف بدون ما نحتاج، نحن الآن طاقة شمسية، طاقة الآن عندنا طاقة كهربائية ومصابيح ومنحول المناجم لنهار. قال له لا لا، ولتبتغوا من فضله. إذن ليست وظيفة النهار الإبصار فقط، وظيفة النهار فيها أشياء كثيرة جدا. فمن ما يمكن أن يستفاد من ولتبتغوا من فضله تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وإلى طاقة حرارية، هذا يندرج في قوله ولتبتغوا من فضله. إذن هذا من روائع القرآن. إذن ليس النهار من أجل الإبصار فقط، إنما الإبصار هو جزء من الوظائف، إنما فيه ولتبتغوا من فضله. تقول لي طيب وكمان إيش فيه؟ نقول شغل عقلك، ابحث، ادخل المختبر، ادخل المختبر وابحث وابتغي من فضل الله. ولتبتغوا من فضله بالبحث، بالمختبر، بالنظر، بالبحث التجريبي التطبيقي. القرآن يحفزنا أن نمشي، يحفزنا أن ننظر، يحفزنا أن نبحث، يحفزنا أن نبتغي فضل الله. إذن هو يريد منا أن نكون أصحاب نهضة وحضارة وتطور واستكشاف واختراع وابتكار. وقال في موضع آخر وجعلنا النهار معاشا، لأن عيش الإنسان في الغالب يكون سببه في النهار، على أنه في سورة الروم ذكر ومن آياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله فإن شئت رتبتها. وقلت ومن آياته المعنى، يعني مو نحرف القرآن، إنما معناها ودلالتها. قد يكون ومن آياتي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، وقد يكون من باب الرخصة، لأن هناك من يحرس في الليل فسينام في النهار، هناك الطبيب في العناية المشددة، هناك رجال الإطفاء، هناك من يسهر على راحة الناس وأمنهم. إذن هل نقول له إن القرآن الكريم لم يذكر إلا النوم في الليل؟ قل لا، هذا أيضا من باب الترخص. الغالب ينبغي أن ينام في الليل وأن يبتغي من فضل الله في النهار، لكن من باب الرخصة نجد أن هذه الآية في دلالتها تعطي الوظيفتين معا. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله في الدلالة الثانية في الليل والنهار، وهذا أيضا من إعجاز القرآن. بقي آخر شيء قبل سبحان الله، قلنا يعني الدرس القادم للآيات الفلكية، وأيضا الليل والنهار يحتاج إلى دروس كثيرة، فهذا من عظمة القرآن، ونسأل الله سبحانه أن يفهمنا هذا القرآن. بقي شيء في الليل وفي النهار، لأنه ننتقل للشمس والقمر صعب، لأنه المبحث القرآني عجيب. هنا في سورة القصص قرأنا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. جي واحد من القطب الشمالي، من القطب الجنوبي، من المناطق الشمالية، إيش بيقول؟ بيقول نحن ست أشهر من قضية، ست أشهر من قضية في النهار وست أشهر في الليل. قال له لكن القرآن شوف إيش قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني ست أشهر، أربعة أشهر، 24 ساعة، 12 ساعة، 8 ساعات، لكن القرآن قال أنا، المولى يقول أنا جعلت لكم ليلا ونهارا، طال أو قصر. إذن تكيف أهل المناطق الشمالية فاستثمروا النهار ست أشهر واستثمروا الليل ست أشهر. قال واحد: طيب أنتوا يا أمة الإسلام مربوطة أوقاتكم كلها بدلوك الشمس، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، منين بده يجي الإنسان اللي بده؟ مو أنتوا بتقولوا الإسلام كوني والإسلام عالمي، طيب مو الإسلام عالمي واللي بده يسكن في القطب الشمالي والجنوبي، وين العالمية؟ شلون هذا بده يطلع على أذان الظهر وقت استواء الشمس والغسق وهكذا؟ قال له القرآن الكريم يخاطب الأغلب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بحديث الدجال الذي هو حديث صحيح، وبين فيه أن يومه الأول كسنة. اليوم الأول في قصة المسيح الدجال اليوم الأول له كسنة، وهذا في تفسيره كلام علمي كثير. يقول بعض من يدرس الظواهر التي ذكرت في السنة، أحاديث الفتن حيث تكون الملحمة الكبرى ويكون قتل لم يرى قبله ولن يرى بعده، وأن الطائر يمر في كبد السماء فيقع ميتا. إذن هذه أحاديث في الصحيح تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الملحمة الأخيرة يكون فيها ما لم يكن قبلها وما لن يكون بعدها، يعني هيروشيما ولا شيء بالنسبة للملحمة الكبرى، لأن رسول الله يخبر أنه لم يرى قبلها. إذن ستكون أشد من هيروشيما، لأن الحديث يتحدث به الصادق المصدوق. إذن قرأت قراءة علمية، قالوا لو أن الكرة الأرضية غطيت بالسحاب النووية وكان القتال النووي إلى درجة كبيرة، تدخل الكرة الأرضية فيما يسمى الشتاء النووي. هذا الشتاء النووي لا يستطيع الإنسان فيه أن يميز بين الليل والنهار. فسأل الأصحاب رسول الله عن يوم الدجال الذي هو سنة، هذا اليوم الذي هو سنة، يا رسول الله الصلاة التي فيه نصلي خمس صلوات، أنت عم تقول يا رسول الله هذا اليوم سنة، فهل نصلي له خمس صلوات؟ قال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، يعني عودوا ضبط الوقت، كأنه النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرزنامات وتقويم رابطة العالم الإسلامي وجامعة كراتشي وخمس تقويمات في العالم تضبط الأوقات والساعات انتشرت، أقدروا له قدرا. إذا كان هذا يتحدث عن يوم، ألا يستفيد منه من لا يمر عليه في 24 ساعة صبح وظهر وعصر؟ يستطيع. لذلك يقيسون في تلك المناطق على يوم مكة، هذا ما رأيناه يفعله أهل الإسلام في تلك المناطق، لأن الإسلام وصل إلى كل مكان بفضل الله وما يزال يتسع. إذن أقدروا له قدره. وهكذا فإن من لا يرى الشمس يقتدي بمن يرى الشمس، لأننا أمة إنسانية واحدة. لعلي أراكم أو أرى من يراكم. فإذا كان الإنسان في مكان لا يرى فيه غروب الشمس، هذا من مسائل الفقه. إذا كان الجبل مرتفع وأهل القرية في سفح الجبل والشمس تغرب بعد العصر بشوي، ما بيبقى شمس، فكيف سيرصدون صلاة المغرب؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبهنا إلى القرائن، لأنه عندما تغرب الشمس يجيء الليل. لو أنه أنتوا رصدتوا الظواهر الفلكية والكونية، كنتوا شفتوا هالأشياء، مثل خط الفجر تماما، بيطلع خط أسود بيبدأ في تغير لوني من جهة الشرق. عندما تغرب الشمس الجبل مرتفع، لكن إذا نظرت إلى الشرق ترى خط الليل تماما كخط الفجر الذي يكون خط أبيض عبر الأفق، كذلك يكون في الشرق خط أسود يفصل ما بين لونين، ويكون بهذا معبرا عن غروب الشمس. على كل آخر شيء ذكر في النهار أنه نشور، طالما ذكر نوم سباتة فذكر النهار نشورا، جعل النهار وجعل النهار نشورا، واختار هذا اللفظ ليذكرنا بيوم النشور حتى نتذكر كل ما استيقظنا في الصباح، نتذكر أننا متنا 7 ساعات، ثم جاء نشورنا في النهار وسنموت موتة أطول ويأتي بعدها نهار نشور. إذن أول ما يفكر فيه الإنسان حين يستيقظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إذن تذكرنا يوم النشور. لاحظ كيف أنه الإنسان المؤمن أفضل بكتير من الإنسان اللي مثل الجثة بيموت وبيفيق ولا يستشعر حكم نومه ولا حكم استيقاظه، ولا يربط بين حياته الدنيا وحياته الآخرة. والذي لا يربط بين حياته الدنيا وحياته الآخرة مسكين جاهل، ذلك مبلغه من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن ينبهنا من غفلاتنا بسر الفاتحة.